أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
لا زال الكلام في تقسيم المفهوم إلى كلي وجزئي، وقد عرفنا أن المفهوم أي الصورة الذهنية التي يمنع نفس تصورها من وقوع الشركة، فهذا المفهوم هو الجزئي. وأما إذا كان المفهوم بحيث لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة، يعني من وقوع الانطباق على كثيرين، فهذا هو المفهوم الكلي. سواء كان الدليل العقلي الفاحص يمنع من وقوع الشركة أو كان بحيث لا يمنع. وبالجملة فالجزئي هو ما يمتنع صدقه على كثيرين ولو بالفرض، أي بتجويز العقل البدوي. والكلي ما لا يمتنع صدقه على كثيرين ولو بالفرض. إذا اتضح هذا التقسيم فإن الماتنة قدس سره بعد ذلك يتعرض إلى جملة من المطالب. المطلب الأول في أن مداليل الأسماء والكلمات والأدوات هل هي جزئية أو هي كلية؟ قد عرفنا أن الجزئي والكلي من الأوصاف اللاحقة للمفاهيم، وقد عرفنا أيضا أن المفاهيم هي عبارة ثانية عن المعاني وعن المداليل، لأن المفهومة والمعنى والمدلولة عبارة عن شيء واحد، وإنما تختلف هذه الثلاثة في اللحاظ وفي الاعتبار. فالجزئية والكلية من أوصاف المفهوم، والمفهوم ليس إلا عبارة عن المعنى وعن مدلول اللفظ. وقد عرفنا أيضا أن المعاني التي يمكن أن تؤدى بالألفاظ، أو أن هذه المعاني التي نبحث عنها إما أن تتأدى بلفظ الاسم أو بلفظ الكلمة أي الفعل، أو بلفظ الأداة أي الحرف. ومن هنا فإن الجزئية والكلية من الأوصاف التي تلحق معنى الاسم ومعنى الكلمة ومعنى الأداة. فيقع الكلام حينئذ في أن معاني هذه الألفاظ كيف يمكن تصنيفها؟ هل هي جزئية أم أنها كلية؟ أما الأداة فلا إشكال في أن معناها أي المفهوم الحاضر في الذهن عند سماع ذلك اللفظ، لا إشكال في أن معاني الأدوات كلها تكون معاني جزئية، وذلك لما عرفنا من أن الحروف لها معان إيجادية، ومعنى أن تكون معانيها إيجادية أن هذه الحروف توجد النسبة واقعا وتوجد الارتباط واقعا بين هذين المعنيين اللذين تكون هي بينهما، فصارت هذه النسبة التي هي مفاد الحرف التي هي معنى الحرف، صارت هذه النسبة بحيث لا تنوجد إلا بين هذا الطرف بعينه وبين ذاك بعينه. وهذا بخلاف معنى كلمة ظرفية، لأن كلمة ظرفية هذا الاسم يفيد معنى الظرفية، إلا أنه يفيد هذا المعنى بما هو حاك عن كل ظرفية ظرفية من الظرفيات الموجودة في الخارج. وهذا بخلاف قولنا مثلا زيد في الدار، فإن لفظ فيها هنا لم يحضر مطلق معنى الظرفية في الذهن، وإلا كان معناه إخطاريا فقط، وإنما أخطر هذا المعنى ثم قام بإيجاد النسبة من خلال هذا المعنى بين طرفين. وبالجملة فكل نسبة أو كل لفظ له معنى نسبي فمعناه إيجادي، ومعنى أن يكون معناه إيجاديا أن يكون هذا المعنى بحيث يوجد الارتباط واقعا في الخارج بين معنيين. وإذا كان يوجد الارتباط بين طرفين وبين معنيين في الخارج، فمثل هذا المعنى لا يصدق إلا على المورد الذي حصل فيه الارتباط. بعبارة ثالثة، النسبة تتقوم بطرفين، بمنسوب ومنسوب إليه، فكل لفظ يوجد النسبة فلا بد أن يوجدها في ضمن طرفين في الخارج، فهذا يعني أن هذه النسبة لا تنطبق، أو هذا المعنى للنسبة لا ينطبق إلا على تلك النسبة بعينها التي هي متشخصة بكونها بين هذين الطرفين. ولذلك قالوا إن معاني الأدوات دائما تكون من قبيل المفاهيم الجزئية، لأن صورة الظرفية التي تحصل من قولنا زيد في الدار، هذه الصورة لا تنطبق إلا على الظرفية الكائنة خارجا بين زيد هذا وبين هذه الدار. وهذا بخلاف كلمة ظرفية التي تحضر في أذهاننا، فإنها لم يؤتى بها لإيجاد أي ربط في الخارج، وإنما جيء بها لإحضار هذه الصورة التي تقبل أن تنطبق على الظرفية في قولنا زيد في الدار، وعلى ظرفية أخرى في قولنا عمر في الدار. فهذا هو الفارق بين كلمة ظرفية وبين في التي تستعمل في خصوص هذا المثال. جيد، فعندما يقال زيد في الدار تحصل في ذهننا صورة للظرفية، ولكن الصورة الظرفية التي تأتي إلى الذهن تكون صورة متشخصة بكونها قائمة وكائنة بين هذا الطرف بعينه وبين ذاك. وإذا كانت هذه الصورة قد جاءت إلى الذهن مع تلك المشخصات، فهي لا تنطبق في الخارج إلا على هذا المورد الذي هي لا. وهذا بخلاف ما إذا قال المتكلم ظرفية، هذا اللفظ لما كان اسما فمعناه اختاري، فقد أخطر في ذهننا صورة للارتباط أو صورة للظرفية من غير أن يوجد بها ظرفية وارتباطا ونسبة في الخارج. ولذلك كانت كلمة ظرفية معنى كليا، فيقال زيد في الدار هذه ظرفية، شوف نطبق صورة الظرفية عليه، ونقول عمرو في الدار هذه ظرفية أيضا نطبق صورة الظرفية عليه. فمفهوم الظرفية الذي يتأدى بالاسم، يعني الذي يحصل في أذهاننا من سماع الاسم، هو مفهوم كلي، ولكن مفهوم الظرفية الذي يحصل في أذهاننا عند سماع الحرف هي ظرفية مخصوصة، لأن معناها إيجادي، وما يكون معناه إيجاديا يكون موجدا للارتباط بين طرفين، فهو متشخص بكونه قائما وكائنا بين الطرفين، فصار لا ينطبق إلا على الظرفية الموجودة في ضمن هذين الطرفين. وقد ظهر من ذلك أنه كلما كان المعنى إيجاديا فالمفهوم جزئي، وأما إذا كان المعنى إخطاريا فقد يكون المفهوم جزئيا وقد يكون كليا، يكون جزئيا كما في مثل قولنا زيد أو هذا الكتاب، فهو إخطاري جيد. ومع ذلك فإن الذي أخطر إلى الذهن هو صورة مع مشخصات، يعني صورة جزئية. وقد يكون كليا كما تقول ظرفية وحائط وكتاب ورجل إلى آخره. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى معاني الأدوات. وأما الأفعال فقد عرفنا أن الأفعال لها دلالتان، إذ تدل بمادتها على الحدث، وتدل بهيئتها شوف على نسبة هذا الحدث إلى محدث ما لا بعينه في أحد الأزمنة الثلاثة، نسبة تامة. جيد، نقول أما مدلول المادة يعني دلالة الفعل على الحدث، فمدلول مادة الفعل يعني ما نفهمه من مادة الفعل وهو الحدث فهو معنى كلي بلا إشكال، لأن القتل يصدق على كل حالة قتل في الخارج في قولنا قتل، تمام. فلا إشكال أيضا في أن مدلول، ما تقول مدلول يعني مفهوم يعني معنى، مدلول مادة الفعل يعني مفهوم مادة الفعل ما تدل عليه ما يدل عليه الفعل بمادته هو معنى كلي يقبل الانطباق على كثير. وأما مدلول هيئة الفعل فسوف يكون دائما جزئيا، لأن الفعل يدل بهيئته على نسبة الحدث إلى محدث ما، لا أن الفعل يدل بهيئته على الزمان حتى يقال إن الزمان مفهوم كلي، ولا أن الفعل يدل بهيئته على الفاعل حتى يقال إن الفاعل قد يكون كليا. الفعل يدل بهيئته على النسبة، أي على انتساب ذلك الحدث إلى محدث ما لا بعينه في ذلك الزمان المحدد. فمدلول هيئة الفعل لما كانت نسبة، والنسبة دائما تتقوم بطرفيها، فهذه النسبة لا تنطبق إلا على المورد الذي يوجد فيه هذان الطرفان، فصار مفهوم هيئة الفعل ومدلوله جزئيا كما في مثل الحروف كما قلنا في الحرف. وأما مدلول مادة الفعل فهو كلي دائما. فمعاني الأدوات دائما جزئية لأنها نسب ومعان إيجادية، ومعاني الأفعال أما معاني موادها فهي كلية كالقتل، يعني الحدث كالقتل والشرب والأكل، في قتل وأكل وشرب إلى آخره. طيب، وأما مدلول هيئاتها فهو أيضا دائما جزئي، لأن الفعل يدل بهيئته على النسبة، والنسب دائما تكون معانية إيجادية، أو لأنها توجد هذا الانتساب، أو حقيقة توجد الارتباط بين القتل وبين ذلك القاتل الذي لم يحدد في الفعل في ذلك الزمن من الأزمنة. فهيئات الأفعال معانيها إيجابية، وكلما كان المعنى إيجاديا فلا بد أن يكون جزئيا لا يقبل الانطباق على كثيرين. وأما الأسماء فقد عرفنا حالها، فإن الأسماء وإن كانت معانيها دائما تكون إخطارية، إلا أن الذي يخطر بالبال قد يكون صورة مع مشخصاتها فيمتنع انطباقها على كثيرين، وقد تكون صورة خالية عن المشخصات فتكون كلية. فمعاني الأسماء قد تكون كلية وقد تكون جزئية، فتكون كلية كأسماء الأجناس كما تقول أسد وذئب ورجل أو إنسان، هذه أسماء للجنس. جيد، طيب، وقد تكون جزئية كأسماء الأعلام كزيد وعمر وبكر إلى آخره. نقرأ هذا المقدار، قال: تنبيه، مداليل الأدوات، مداليلها يعني مفاهيمها، جيد، ولكن المفهوم إذا نظرت إليه من حيث إنه يستفاد من اللفظ يقال له مدلول. جيد. وأما إذا نظرت إلى المفهوم لا من حيث استفادته من اللفظ، كما إذا استحضرت معنى من المعاني الآن من دون أن يتلفظ أحد، فهذا يقال له مفهوم. تمام. طيب، مدالير الأدوات كلها مفاهيم جزئية، والكلمات أي الأفعال بهيئاتها تدل على مفاهيم جزئية، لأن الفعل لا يوجد في ذهنك النسبة فقط، وإنما يوجد هذه النسبة بين ذلك الحدث وبين ذلك الفاعل المبهم، وبموادها على مفاهيم كلية. أما الأسماء فمداليلها تختلف، فقد تكون كلية كأسماء الأجناس، وقد تكون جزئية كأسماء الأعلام. واضح؟ زيد وعمر. طيب، لأن زيد هذا الاسم إنما وضعه واضعه لذلك الشخص بعينه. طيب، وأسماء الإشارة ليش؟ لأن اسم الإشارة دائما يكون مصحوبا بإشارة اليد، ولذلك تقول هذا وذاك، فيحصل التشخص بسبب إشارة اليد، لأن اليد إنما تشير إلى ذلك الشيء بعينه، فلا بد أن يؤخذ مع مشخصاته. والضمائر، لأن الضمائر إما متكلم وإما مخاطب وإما غائب. المتكلم هو من يصدر منه الكلام، فهو متشخص وهو واضح لنفسه، معروف لنفسه وللمخاطب. والمخاطب هو الذي يتوجه إليه الكلام، فهو محيط بنفسه، عالم بالمتكلم. وكذلك ضمير الغائب هو، لأن الضمير كما عرفتم وكما يأتي في علم النحو دائما يحتاج إلى مرجع يعود عليه. شوف، تقول جاء زيد فضربته، هذه الهاء دلتنا على مشخص بسبب أنه قد تقدم ذكر سابق لمرجع الضمير. تمام. قال وأسماء الإشارة والضمائر ونحوها، ونحوها يعني وكالأسماء الموصولة وكالمنادى إلى غير ذلك. تمام. واضح. إذن الماتن كيف ربط بين هذا البحث وبين الأبحاث السابقة؟ هناك، وإن كنا نبحث عن الألفاظ، إلا أننا نبحث عن الألفاظ لجهة تأديتها لتلك المعاني. وهنا وإنما وإن كنا نبحث عن هذه عن المعنى بما هو معنى، إلا أن هذه المعاني غالبا ما تأتينا عن طريق الألفاظ، ولذلك أوجد هذا التنبيه في آخر بحثه. كيف كان يقع الكلام في مطلب جديد؟ المطلب الثاني في الجزء الإضافي. قد عرفنا في الدرس السابق عند تقسيمنا للمفهوم إلى جزئي وكلي أن الجزئي هو ما يمتنع صدقه على كثيرين ولو بالفرض، وعرفنا أيضا أن المفاهيم الكلية إنما تنتزع من المفاهيم الجزئية بعد تقشيرها وتجريدها من مشخصاتها وخصوصياتها. فصار بسبب ذلك يتصف الجزئي بصفتين. الصفة الأولى أنه يمتنع صدقه على كثير، وهذه ليست صفة للجزء حقيقة، وإنما هي نفس الجزء، هذا هو حقيقة الجزء. والصفة الثانية أن كل جزئي فيجب أن يندرج تحت كلي، لوضوح أن الكلية لما كان ينتزع من الجزئيات، جيد، فلا بد أن ينوجد الجزئي في رتبة سابقة ليصح انتزاع الكلي منه في رتبة لاحقة بعد أن يجرد ذلك الجزئي عن خصائصه. فالجزئي هو عبارة عن الكل إذا ما اختزلنا مشخصاته، والكلي عبارة عن الجزئي إذا وضعنا له تلك المشخصات. فزيد هو عبارة عن الإنسان إذا اختزلنا له وجردناه عن خصائصه التي تجعله زيدا، والإنسان ليس إلا عبارة عن زيد إذا وضعنا له تلك المشخصات التي لا تكون إلا في زيد. فكل جزئي يندرج تحت الكلي، ليش؟ لأن الكلي كما عرفنا عبارة عن ذلك الوصف المشترك بين الجزئيات المتعددة بعد تجريدها عن خصائصها المتباينة. فلما كان الكلي وصفا مشتركا بين الجزئيات فلا بد أن يصدق على كل واحد من الجزئيات، وهذا يعني اندراج الجزء تحت الكلي. بعبارة أدق، قد عرفنا أن الكلية إنما ينتزع من الجزئيات، وانتزاع شيء من شيء فرع وجوده في المنتزع منه. أنا حتى أنتزع شيئا من مكان ما لابد أن يكون هذا الشيء الذي أنتزعه موجودا في ذلك المكان، وإلا كيف أنتزعه؟ فاقد الشيء لا يعطيه. فالكل لما كان منتزعا من الجزئيات، شوف، فلا بد يكون له وجود في كل واحد من هذه الجزئيات، لأن انتزاع شيء من شيء فرع وجوده في المنتزع منه. وهذا يعني أن الإنسانية التي انتزعت من زيد وعمر وبكر لا بد لها وجود في كل من زيد وفي عمر وبكر، وإذا كانت موجودة في زيد وعمر وبكر فصار زيد وعمر وبكر بحيث يشتركون في هذا الوصف فيندرجون تحته، فيقال زيد إنسان وعمر إنسان وبكر إنسان. وخلاصة المطلب أن الجزء الحقيقي أي الذي يباين الكلي ويكون قسيما له هو ما كان فيه صفتان وخصوصيتان: الأولى أن يمتنع صدقه على كثيرين، والثانية أن يندرج تحت الكل. هذا هو الجزء الحقيقي، أي هذا هو الاصطلاح الذي نريده من الجزء حقيقة. ولكن قد يطلق لفظ الجزئي على ما ليس بجزئي حقيقة، وذلك كما إذا كان المفهوم بحيث يتصف بواحدة من هاتين الخصوصيتين فقط. شوف، الجزئي هو ما له تلك ما له هاتان الخصوصيتان. إذا اتضح ذلك فكل مفهوم يكون له هاتان الخصوصيتان، يكون له هذان الوصفان، فهو جزئي حقيقة، ولذلك يقال له الجزئي الحقيقي. وأما المفهوم الذي ليس له أي واحد من هذين الوصفين فهو الكل حقيقة، وأما المفهوم الذي له واحد من صفتي الجزئي فيقال له جزئي إضافي، وهو المفهوم الذي له واحدة من هاتين الصفتين، وهذه الصفة الواحدة هي خصوصية الاندراج تحت الكل. ولذلك عرف الجزئي الإضافي في كلام المناطقة بأنه كل مفهوم اندرج تحت مفهوم آخر، فإن اندراجه تحت مفهوم آخر يعطيه صفة من صفات الجزئي، وهو إن لم يصبح جزئيا حقيقيا لأنه ينطبق على كثيرين، ولكنه يقال له إنه جزئي إضافي، أي إنه جزئي بالإضافة إلى بالإضافة إلى ذلك الشيء الذي اندرج تحته. نعطي أمثلة حتى يتضح البحث. زيد مفهومه جزئي لأنه لا يمتنع انطباقه على كثيرين، ولأنه يندرج تحت الكلي، وهو يندرج تحت كلي الإنسان أو تحت كلي الحيوان أو تحت كلي الجسم أو ما شئت فعبر. ولكن التفت، إذا أخذنا مفهوم الإنسان، هذا المفهوم لا يمتنع انطباقه على كثير، لأنه ينطبق على زيد وعمر وبكر، ولكن هذا المفهوم يندرج تحت مفهوم أوسع منها أو لا، وهو مفهوم الحيوان. فصار يصح أن يقال إن هذا المفهوم جزئي، ولكن التفت، لا بالمعنى الذي أخذناه للجزء في الدرس السابق، بل بمعنى أنه جزئي بالإضافة إلى ذلك المفهوم الذي فوقه، فلذلك يسمى جزئيا إضافيا. فالجزء الإضافي قد يكون كليا حقيقة، تمام؟ جيد. فالجزئي الإضافي هو ما كان مندرجا تحت مفهوم أوسع منه، وإنما سمي جزئيا لأنه يشتمل على خصوصية من خصوصيتي الجزء الحقيقي، ولذلك صح تسميته جزئيا، ويكفي في التسمية أدنى مناسبة. جيد. فسمي جزئيا لأنه يندرج، لأنه فيه خصوصية، لأن فيه خصوصية من الخصوصيتين اللتين للجزء الحقيقي، وسمي إضافيا حتى يفرق بينه وبين الجزء الحقيقي، أي إنه جزئي بالإضافة إلى، يعني بالنسبة إلى ما فوقه، أما بالنسبة إلى ما تحته فليس جزئيا. وهذا بخلاف الجزء الحقيقي، فإنه جزئي بالإضافة إلى ما فوقه، يعني بالنسبة إلى ما فوقه لأنه يندرج تحته، وجزئي بالنسبة إلى ما تحته لأنه يمتنع انطباقه على كثيره. وبالجملة، فنحن لا نريد أن نقسم المفهوم إلى ثلاثة أقسام، إلى جزء حقيقي وإضافي وإلى كلي، لما تقدم معنا في الدرس السابق أن قسمة المفهوم إلى كلي وجزئي قسمة حاصرة، لأنها مبتنية على اجتماع النقيضين وارتفاعهما، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، إما أن يمتنع انطباقه أو لا يمتنع. ولكن المفهوم الذي قد يكون كليا وقد يكون جزئيا، إذا ما اتصف بخصوصية من خصوصيتي الجزء الحقيقي فإنه يصح تسميته بالجزئي الإضافي، فهذا مجرد اصطلاح، ونستطيع أن نقول إنه اشتراك لفظي بين الجزء الحقيقي وبين الجزء الإضافي. واضح؟ فالجزء الحقيقي هو ما اشتمل على تلك الخصوصيتين، والجزء الإضافي هو ما كان فيه خصوصية واحدة. ومن هنا يتضح لنا أن الجزء الإضافي قد يكون كليا حقيقة وقد يكون جزئيا حقيقة. التفت، ما هو المراد من الجزء الإضافي؟ هو كل مفهوم يندرج تحت مفهوم أوسع من، أي كل مفهوم يندرج تحت مفهوم كلي آخر، تمام؟ هذا المفهوم الذي يندرج تحت مفهوم أوسع منه قد يكون كليا كما في مثل الإنسان، يندرج تحت مفهوم أوسع منه وهو الحيوان، فقد أشبه الجزئية الحقيقية في هذه الخصوصية فسمي جزئيا لذلك. ثم فرق بين هذا الجزء وبين الجزء الحقيقي بأن قيل إضافي، أي بالإضافة إلى ما فوقه لا مطلقا، وبالإضافة إلى ما تحته أيضا، تمام؟ طيب، هذا جزء إضافي أو لا؟ وهو كلي. طيب، وعندنا زيد
جزء حقيقي
ويندرج تحت مفهوم أوسع منه أو لا؟ يندرج تحت مفهوم أوسع منه، لأنه جزئي حقيقي، والجزء الحقيقي كما عرفنا فيه كلتا الخصوصيتين يمتنع انطباقه على كثير، شوف، ويندرج تحت مفهوم أوسع منه، فهو إذا ما لاحظناه بالنسبة إلى ما فوقه يصدق عليه أنه جزئي إضافي. واضح صار المطلب أو لا؟ فكل جزئي حقيقي لابد أن يصدق فيه أنه جزئي إضافي. جيد. فشوف الآن هذه القضايا التي يمكن أن نستفيدها من هذا المطلب. القضية الأولى أن كل جزئي حقيقي فهو
الجزء الإضافي.
ليش؟ نقول لأن الجزء الحقيقي لا يكون جزئياً حقيقياً إلا إذا اشتمل على كلتا الخصوصيتين، امتناع الانطباق على كثيرين واندراجه تحت مفهوم أوسع منه. ولا نريد من الجزء الإضافي إلا ما كان مندرجاً تحت مفهوم أوسع منه، فكلما صدق على شيء أنه جزئي حقيقي صدق على ذلك المفهوم أنه جزئي إضافي. تمام؟ ولكن ليس كل جزئي إضافي فهو جزئي حقيقي، فنقول بعض الجزئي الإضافي ليس جزئياً حقيقياً يعني كلي، كما في مثل الإنسان هذا جزء إضافي وليس جزئيا حقيقيا. تمام؟ هذا في العلاقة بين الجزء الإضافي والجزء الحقيقي. تمام؟ طيب الآن ما هي العلاقة بين الجزء الإضافي وبين الكلي؟
كل جزء إضافي بعض الجزء الإضافي كلي،
بعض الجزء الإضافي
كلي.
طيب نريد تمام، هل العلاقة بين الجزء الحقيقي الجزء الإضافي والكلي هي كالعلاقة بين الإنسان وبين الحيوان؟ شو يعني كل إنسان حيوان وبعض الحيوان وهو الفرس هنا ليس إنسان، هل هذه العلاقة بين الجزء الإضافي والكلي هي هذه العلاقة، أو أن العلاقة بين الجزء إضافي وبين الكل هي كالعلاقة بين الطائر والأبيض؟ هذا هو الطائر وهذا هو الأبيض، هذه هي دائرة الطائر. وين يشتركان؟ يشتركان في الطائر الأبيض، ويختلف الطائر عن الأبيض في أي شيء؟ في الطائر الأسود، ويفترق الأبيض عن الطائر بالقطن الأبيض في الفرس الأبيض. هل العلاقة بين الجزء الإضافي وبين الكل هي كالعلاقة بين الإنسان والحيوان، أم هي كالعلاقة بين الطائر والأبيض؟ إذا كانت، التفت، إذا كانت العلاقة بين الجزء الإضافي وبين الكل هي كالعلاقة بين الإنسان والحيوان، فماذا يفترض أن يصدق؟ أن يصدق أن كل جزئي إضافي فهو كلي، أو العكس. لابد أن تحدد لنا ما هي الدائرة الواسعة. الجواب حتى لا نطيل، لأن نحن لم نأخذ هذه العلاقات بعد، سوف تأتي في المباحث الآتية. نقول العلاقة بين الكل والجزء الإضافي كالعلاقة بين الطائر والأبيض، وهذا أنه تصدق عندنا كم قضية؟ 4 قضايا كما سوف يأتي مفصلا في محله. القضية الأولى بعض الجزء الإضافي كلي، والثانية بعض الكل جزئي. أعطني مثالا. الإنسان، الإنسان كلي أو لا؟ كلي، وهو جزئي إضافي لأنه يندرج تحت مفهوم الحيوان. تمام؟ وهو جزئي إضافي لأنه يندرج تحت الحيوان، وهو أيضا كلي. أصلا هاتان القضيتان قضية واحدة. ليش؟ يأتي معكم في الجزء الثاني، أن الموجبة الجزئية تنعكس بالعكس المستوي إلى موجبة مثلها. طيب هذا لا يهم. طيب القضية الثالثة بعض الكل
ليس،
بعض الجزء الإضافي ليس كليا.
بالعكس.
أعطيني مثال لجزئي إضافي لا يكون كليا.
أيوة.
هذا لا يندرج تحت شيء مسمى زيت، اللي هو الجزئي، يعني اللي هو الجزئي
الجزء الحقيقي،
الجزء الحقيقي. تمام؟ ليش؟ لأنك إذا أخذت مفهوم زيت يندرج تحت مفهوم أوسع منه بلا إشكال، فهو ليس كليا فهو جزئي، ولكنه أيضا يصدق عليه أنه جزئي. فمفهوم زيد جزئي إضافي لاندراجه تحت الإنسان، ولكنه ليس كليا لأنه يمتنع صدقه على كثير. تمام؟ جيد. الآن القضية الرابعة بعض الكل ليس جزئيا إضافيا. هل يوجد لهذه القضية مثال أو لا؟ إذا لم يوجد لها مثال فهذه العلاقة فاسدة. العلاقة بين الإضافة بين الجزء الإضافي والكل وقياسها على العلاقة بين الطائر والأبيض تكون علاقة فاسدة. هل يوجد لهذه القضية مثال أو لا؟
واجب الوجود.
واجب الوجود. ليش واجب الوجود جزئي؟ أو تقصد مفهومه؟ والله
مفهوم أنا كان مش مفهوم
كلي.
إيه له جزء فيه هو جزء إضافي. كيف؟ ليس جزء إضافي هو كل.
ليش؟ يندرج
تحت
موجود. أليس موجود إنه؟
عرفش
هذا التزم التسلسل بس
يلزم التسلسل. لطيف هذه العبارة ولكن سوف نطبقها هنا. التفت. إذا أخذنا الإنسان أو دعك من الإنسان، إذا أخذنا زيد وهذا الفرس جيد، وأخذنا عمرو مثلا، زيد وعمر نجردهما عن خصائصهما وننتزع مشتركا ما هو؟ الإنسان. وهذا الفرس مع ذاك الفرس نجردهما عن خصوصيتهما وننتزع منهما
حيوان أو فرس.
فرس. فرس. فرس. هذا هو تمام المشترك بينهما. تمام. ثم نأخذ مفهوم الإنسان ومفهوم الفرس فنجردهما عن خصائصهما وننتزع الحيوان. ثم الحيوان نجد أن هناك اشتراكا واختلافا بينه وبين النبات مثلا، فننتزع
نعم.
أو مش بين النبات، بين الحجر
نبات.
نعم بين النبات
نمو.
فننتزع الجسم النامي ثم نجد
حجر.
نقارن بين الجسم النامي وبين الحجر فماذا ننتزع؟ مطلق الجسم سواء كان ناميا أو لا.
طيب.
إلى أن نصل إلى مرحلة لا يمكن بعدها لا يمكن بعدها أن نقارن مع شيء، فنصل إلى كلي لا يوجد فوقه كلي، ويسمى ذلك الكلي الذي في أعلى السلسلة جنس الأجناس. جيد. فجنس الأجناس كلي أو لا؟ بلا إشكال، لأنه ينطبق على كثيرين بل ينطبق على كل الجزئيات. تمام. ولكنه لا يمكن أن يكون فوقه جنس، وإلا لزم التسلسل إلى ما لا نهاية. هلا ليش لزم التسلسل وما هو الدليل على بطلان التسلسل؟ هذه الأبحاث سوف بلا إشكال. هذا السؤال التفت. كلما وجد الجزئي فقد جيد، ولكن كلما وجد الجزئي فقد وجد في ضمنه الكلي أو لا؟ إذن فلا بد أن يكون جنس الأجناس لهم مصادق متعاون. الآن جنس الأجناس موجود فيك
في كل الجزئيات
لأنه يعني صح هو المفهوم عندك هو هذا المفهوم
فينا تصوره
جيد. جنس الأجناس شو هو؟ نعم جنس الأجناس إذا في مقولة الجوهر هو الجوهر، وفي الأعراض هي المقولات التسع. سوف يأتي هذا مفصلا. ولكن طيب التفت، فنقول بعض الكلي لا يكون جزئيا إضافيا، مثاله جنس الأجناس، وهو المفهوم أو الكلي الواقع في أول السلسلة والذي لا يمكن أن يكون فوقه كلي آخر، لأنه لو كان فوقه كلي آخر جيد للازم أن يحصل تسلسل فيما إلى ما لا نهاية. حتى أشير إلى حتى لا يبقى المطلب خفيا. التفت، نحن عندما نقول إن زيدا وعمرا ينتزع منهما مفهوم الإنسان، فهذا يعني أن الإنسان موجود في زيدا وفي عبد، فهذا يعني أن حقيقة زيد تتركب من الإنسانية. جيد. والإنسان عندما نحلله إلى حيوان وجسم نام وجسم، فهذا يعني أن حقيقة زيد تتركب من الحيوانية وتتركب من الجسم النام. فالجسم النام والحيوانية والإنسانية ليست إلا أجزاء تدخل في حقيقة زيد، فلو كانت هذه الأجزاء غير متناهية للازم أن لا ينوجد ذلك المركب. تمام. فالمركب حتى ينوجد لابد أن تنوجد أجزاؤه، فإذا كانت أجزاؤه غير متناهية فكيف كان المركب متناهيا وموجودا؟ فلازم أن لا ينوجد، ولذلك لابد أن نصل فيه أعلى السلسلة إلى جنس، إلى مفهوم لا يوجد مفهوم آخر فوقه. لأنك إذا جئت بمفهوم آخر فوقه فتحتاج إلى آخر، فهذا يعني أن زيد وأن كل فرد من هذه الأفراد الخارجية يتركب من مفاهيم لا متناهية، فكيف كان هو متناهيا؟ تمام؟ ومن هنا قالوا إن المفهوم الواقع في أعلى السلسلة يصدق عليه أنه كلي بلا أشكال، لأنه موجود في ضمن كل تلك الجزئيات، ولأنه صادق على كل الموارد والأقسام التي تحته، ولكنه ليس جزئيا إضافيا لأنه لا يندرج تحت مفهوم آخر. فصار بعض الجزء الإضافي كليا، وبعض الكلي جزئيا إضافيا، وبعض الجزء الإضافي ليس كليا، كما في مثل مفهوم زيد فهو يندرج تحت ما هو أوسع منه وليس كليا، وبعض الكلي ليس جزئيا إضافيا كجنس الأجناس، فإنه يصدق على ما تحته ولا يندرج تحت شيء مما فوقه، إذ لا شيء فوقه. واضح المطلب أو صار أو لا؟ فالعلاقة بين الجزء الحقيقي والجزء الإضافي هي كالعلاقة بين الإنسان والحيوان، كلما صدق الجزء الحقيقي صدق الجزء الإضافي، ولكن قد يصدق الجزء الإضافي ولا يصدق الجزء الحقيقي، كما في الكل في الإنسان يصدق الجزء الإضافي لأنه يندرج تحت ما هو أوسع منه، ولا يصدق الجزء الحقيقي. طيب، وأما العلاقة بين الجزء الإضافي والكل فهي كالعلاقة بين الطائر والأبيض، لا كالعلاقة بين الإنسان والحيوان. بقي عندنا في هذا المقطع مطلبان أردت أن أنبه عليهما. المطلب الأول أن هناك فارقا كبيرا بين الكل وبين المشترك اللفظي. شوف حتى نربط هذه الأبحاث حتى لا تشتبه علينا فيما بعد. المشترك اللفظي وين تقدم معنا عندما قسمنا اللفظ إلى مختص ومشترك ومنقول ومرتجل. الكل هو من أقسام المفهوم كما عرفنا. الكل كثيرا ما يقع بينه وبين المشترك اللفظي اشتباه، لجهة أن الكلية عبارة عن شيء واحد يصدق على أشياء متعددة. تمام؟ الإنسان يصدق على زيد وعمر وبكر، واللفظ المشترك عبارة عن شيء واحد يصدق على أشياء متعددة أيضا، كلفظ العين الذي يصدق على الباكية والجارية وإلى آخره. شوف، واضح؟ فمنشأ الاشتباه الذي قد يحصل بين الكل وبين المشترك اللفظي هو أن كل واحد منهما شيء واحد يصدق على أشياء متعددة، ولكن الفارق بينهما هو أن الكلي عبارة عن معنى واحد يصدق على أفراد متعددة، فالوحدة قيد لأي شيء؟ للمعنى، والتعدد قيد للأفراد. أما المشترك اللفظي فهو عبارة عن لفظ واحد يصدق على معان متعددة. فالوحدة في المشترك اللفظي قيد لللفظ لا للمعنى، والاختلاف وصف للمعنى لا للأفراد. تمام؟ فالمشترك اللفظي عبارة عن وحدة في اللفظ وتعدد وتباين في المعنى، أما الكلي فهو وحدة في المعنى وتعدد وتباين وين؟ في الأفراد. ولذلك يقال للكل إنه مشترك معنوي، وهذا هو الفارق بين الكل وبين المشترك اللفظي. فنقول المشترك إما أن يكون مشتركا معنويا أو أن يكون مشتركا لفظيا. معنى المشترك اللفظي ما هو؟ هو عبارة عن لفظ واحد مشترك في جملة من المعاني المتباينة. المشترك المعنى عبارة عن معنى واحد مشترك في جملة من الأفراد المتعددة. هذا هو فالفرق. التفت، عندنا لفظ واللفظ يوجد المعنى والمعنى ينطبق على أفراد ومصادق في الخارج. تمام. الكلي عبارة عن وحدة في المعنى وتباين في الأفراد والمصادق. المشترك وحدة في اللفظ ولكن مع تباين وين؟ في المعنى. ولذلك فلا يقع، ولذلك عندما يقال لكم مشترك معنوي فالمراد من المشترك المعنوي ما هو؟ هو الكلي حقيقة، ليس إلا عبارة عن الكلي. لأنه ما هو المراد من شوف الاشتراك اللفظي شو يعني؟ يعني معنيان متباينان يشتركان في لفظ واحد، ولذلك سمي مشتركا لفظيا. طيب مشترك معنوي أفراد متعددة متباينة تشترك في معنى واحد، ولذلك سمي المشترك مشتركا معنويا، فلا يقع الالتباس. هذا هو التنبيه الأول في الفارق بين المشترك المعنوي وبين المشترك اللفظي، أي في الفرق بين الكل
مشترك
وبين المشترك اللفظي. التنبيه الثاني وهو المطلب الأخير في الفارق بين الكل والجزء من جهة وبين الكل والجزء من جهة ثانية. والحاصل أننا عندما نقول إن هذا المفهوم كلي فلا نقصد أنه كل وتحته أجزاء، وعندما نقول إنه جزئي فلا نريد أنه جزء ويتركب منه الكل، لا، بل بالدقة إن الجزئية هو الكل والكلية هو الجزء. شوف الجزء والكل من أحكامهما أنه عندما ينعدم الجزء ماذا يحصل؟
ينعدم الكل.
ينعدم الكل. ولكن التفت الآن، إذا أتينا بهذا البيت الذي هو مركب من حائط وسقف وأرض إلى آخره، فعندما تنعدم حوائط البيت وهي أجزاؤه فسوف ينعدم الكل، جيد؟ فعندما ينعدم الجزء ينعدم الكل، ولكن لا يلزم من انعدام الجزئي انعدام الكلي، فإنه لا يلزم من انعدام زيد في الخارج أن لا يعود هناك إنسان أبدا، بل قد عرفنا في الدرس السابق أن المفهوم الكلي قد يصدق حتى من دون وجود أي فرد له كمثل شريك الباري، فلا يلزم من انعدام الجزئي انعدام الكلي، بينما يلزم من انعدام الجزء انعدام الكل. هذا هو الفارق الأول بينهم. الفارق الثاني أن الكلي يمكن حمله على الجزئيات، فتقول زيد إنسان تحمل عليه الإنسانية، وعمر حيوان وتحمل عليه الحيوانية، الكل كلي فيمكن أن يحمل على الجزئي الذي يندرج تحته، ولكن الكل لا يحمل على أجزائه. لا تقول هذا الحائط بيت، لأن الحائط لوحده ليس بيتا، وإنما ينتج البيت بعد أن تجتمع الأجزاء معا، فالكلي يصح حمله على جزئياته ولا يصح حمل الكل على أجزائه. إذا اتضح أن هناك فارقا بين الجزء والجزء وبين الكل والكل، فلك أن تتساءل لما سمي الجزئي جزئيا إذن، ولما سمي الكلي كليا؟ والجواب على ذلك أن هذه الياء التي في الجزء وفي الكل هي ياء النسبة، كما يقال لبناني وبحراني وعراقي أي إنه منسوب إلى لبنان وإلى البحرين وإلى العراق. هذه الياء ياء النسبة. والجزئي إنما سمي جزئيا لأنه منسوب إلى الجزء. والكلي سمي كليا لأنه منسوب إلى الكل. وما ينسب إلى الكل ليس إلا عبارة عن الأجزاء، وما ينسب إلى الجزء ليس إلا عبارة عن الكل. بيان ذلك حتى يكون ذلك واضح. التفت، قد عرفنا أن من خصائص الكل والجزء أنه عند انعدام الكل، عند انعدام الجزء ماذا ينعدم؟ ينعدم الكل. ومن خصائص الكل والجزء أن الكل يصح حمله على جزئياته، جيد، والكل لا يصح حمله على أجزائه. لا تقول الحائط بيت وتقول زيد إنسان. طيب الآن شوف، إذا أردت أن تعرف لي الإنسان ماذا تعرفه؟ حيوان ناطق، هذا هو تعريفه. ومعنى أن الإنسان عبارة عن الحيوان الناطق أن مفهوم الإنسان يتركب من هذين المفهومين، تمام؟ فتقول عندك هون إنسان وعندك فرس، ثم تأخذ منهما حيوان، ثم 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 إلى آخره. فالحيوان كلي بالنسبة إلى الإنسان، ويصح حمله عليه أو لا؟ يصح حمل الحيوان على الإنسان أو لا؟ يصح حمل، تقول الإنسان حيوان، جيد؟ وإذا انعدم الحيوان ينعدم الإنسان أو لا؟ إذا قلت لك لا يوجد حيوان في الخارج، هذا يعني أنه لا يوجد إنسان في الخارج. فصار الحيوان هو الجزء، وصار الإنسان الذي هو الجزئي، جزئي إضافي طبعا، صار هو الكل. ولذلك لماذا سمي الإنسان زيد؟ ليش يسمى جزئيا؟ لأنه منسوب إلى الجزء. وما هو الشيء الذي تنسبه إلى الجزء؟ هو الكل. تقول هذا الكل لهذه الأجزاء، فالكل هو الذي تنسبه إلى الجزء، تمام؟ ولذلك صار الكل جزئي هو الكل، وكل كلي هو الجزء. ولذلك شوف الآن حقيقة الإنسان مما تتركب، تتركب من جملة من المفاهيم هي الحيوانية. أنت ماذا تعرف الإنسان؟ جسم نام حساس متحرك بالإرادة ناطق. فكل هذه المفاهيم حتى يتركب حقيقة الإنسان لابد أن نضيف هذه المفاهيم بعضها إلى بعض، تمام؟ جيد. فهذا يعني أن الجزئي الذي هو زيد صار يتركب من هذه الكليات، فالجزئي هو الكل والكليات هي الجزء. سمي الجزئي جزئيا لأنه ينسب إلى الجزء. وما هو الشيء الذي ينسب إلى الجزء؟ هو الكل. وسمي الكلي كليا لأنه ينسب إلى الكل. وما هي الأشياء التي تنسب إلى الكل؟ أجزاؤه، جيد. هذه وجه التسمية من هنا أتى، تمام؟ ويكفينا لمعرفة أن الجزئية هو الكل وأن الكلية هو الجزء أن نطبق هاتين القاعدتين، وهما أن علامة الجزء والكل أن ينعدم الجزء، أن ينعدم الكل عندما ينعدم الجزء. وما هو الشيء الذي ينعدم عند انعدام الآخر؟ هل ينعدم الإنسان عند انعدام الحيوان أو ينعدم الحيوان عند انعدام الإنسان؟ ينعدم الإنسان عند انعدام الحيوانية، فعلم أن الجزء هي الحيوانية وأن الكل هو الإنسان. ونأخذ القاعدة الثانية، الكل لا يحمل على أجزائه والكل يحمل على جزئياته، تمام؟ الكل شوف لا يحمل على أجزائه، ونحن نحمل الحيوانية على الإنسان، فالحيوانية ليست كلا. إذن الإنسانية هي الكل، ولذلك لا تحمل على الحيوان. لا تقول الحيوان إنسان، قد يكون غير إنسان، تمام؟ جيد. وبهذا ظهر لنا، سوف يأتي مزيد تحقيق ومزيد بحث في هذه المطالب، ولكن قدمناها حتى لا يبقى أي التباس في المقام. خلاصة الدرس أن الجزئية حقيقة هو ما يقابل الكل، ومن خصائصه أنه يمتنع انطباقه على كثيرين، هذا بالنظر إلى ما تحته، ومن خصائصها أيضا أنه يندرج تحت مفهوم أوسع منه، وهذا بالنظر إلى ما فوقه. فالجزئي الحقيقي هو ما كان جزئيا بالنسبة إلى ما فوقه وإلى ما تحته. ولكن إذا أخذنا المفهومة ووجدنا أن فيه خصوصية واحدة من هاتين الخصوصيتين، وهي أنه يندرج تحت مفهوم أوسع منه، فصار يشبه الجزئية الحقيقية في واحدة من صفتي، فسمي جزئيا لذلك. ولكنه فرق بينه وبين الجزئي الحقيقي بأن قيل له جزئي إضافي، لأنه يضاف ويقاس إلى ما فوقه. ثم العلاقة بين الجزء الإضافي والجزء الحقيقي هي كالعلاقة بين الإنسان والحيوان، والعلاقة بين الجزء الحقيقي والجزء بين الجزء الإضافي والكلي هي كالعلاقة بين الطائر والأبيض. ثم بعد ذلك فرقنا بتفرقة في غاية الأهمية بالنسبة إلى درس الغد، وهي أن الكلية فرقه عن المشترك اللفظي في أن المشترك اللفظية وحدة في اللفظ وتعدد في المعنى، وأما الكلي فوحدة في المعنى وتعدد في الأفراد والمصادق. ولذلك يقال للكلي إنه مشترك معنوي، لأنه عبارة عن أفراد متعددة تشترك في معنى واحد، فالاشتراك في المعنى. ويسمى المشترك اللفظي اشتراكا لفظيا لأن الاشتراك في اللفظ، فهي معان متباينة تشترك في لفظ واحد. وأخيرا فرقنا بين الكل والكلي وبين الجزء والجزئي، وذكرنا خصوصية كل واحد منهما مع بيان أن الكل حقيقة ليس إلا عبارة عن الجزئي، وأن الجزء حقيقة ليس إلا عبارة عن الكلي. هذا تمام البحث، تأتي تتمته غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على